قضية مهمة جدا ونحتاج فيها إلى أن نقف وقفات، ولهذا لعلنا نرجعها لجلسة الغد إن شاء الله. نقرر هذا إن شاء الله في جلسة الغد في هذا الموضوع، لأنه مهم جدا وفيما يتعلق بالخلاف والاجتهاد وهدف الخلاف، لأنكم تلاحظون أيضا في الساحة في أشياء تدور ينبغي الوقوف عندها والنظر فيها في قضايا كثيرة، فلعلنا نرجع حديثا فيها إلى الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معلمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا. يقول السؤال: ماذا على المحرمة أن تفعل داخل الحرم وأثناء الطواف والسعي تغطي وجهها أم لا مع وجود الرجال على جانب كما يشاهد الحرم عامر لله الحمد، وكذلك لبس القفازين معروف أنه منهي عنه، فهل تغطي اليدين بالعباءة لوجود الرجال الأجانب أثناء الطواف والسعي والتنقل داخل الحرم وفي السير ونحو ذلك؟ نعم، حديث عائشة يدل على أن المرأة تكشف وجهها في حال الإحرام، وهذا أمر معروف متقرر. أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة النقاب والبرقع وكذلك القفازين، فإذا الأصل في المرأة إذا كانت محرمة أن تكشف وجهها وتغطي رأسها، والرجل يكشف رأسه، أما وجهه فله أن يغطيه. الرجل له أن يغطي وجهه، وبالخاصة إذا كان بعض الناس عند النوم يحتاج أن يغطي عينيه أو يغطي وجهه أيضا، فله ذلك. الرجل له أن يغطي وجهه إذا كان محرما وأراد أن ينام مثلا، إذا كان من عادته أنه لا ينام إلا يعني مغطى العينين مغطى الوجه فله ذلك، أما المرأة فلا، المرأة لا تغطي وجهها عند النوم مثلا وهي محرمة. لكن بقي الموضوع إذا كان هناك رجال أجانب، فنعم حديث عائشة وهذا هو الصحيح وهو الظاهر وهو الحق، يدل على أنها إذا وجد الرجال الأجانب في الحرم أو في السعي أو في السوق أو في مكان أن المرأة تغطي وجهها ولو كانت محرمة، لكنها تغطيه بالجلباب الذي تسدله من رأسها على وجهها، لكنها لا تغطي ببرقع ولا تنتقب الانتقاب مثل التلثم، الانتقاب مثل التلثم، فلا تتلثم المرأة في حال الإحرام ولا تلبس البرقع ولا تنتقي، والنقاب يشبه البرقع وهو أيضا غطاء للوجه ونقب للعينين فتحة للعينين، هذا هو النقاب، فهذا أيضا كله تجتنبه المرأة في حال الإحرام، وإنما إذا جاء الرجال الأجانب ومرت بالرجال الأجانب ومر بها الرجال الأجانب فإنها تسدل جلبابها على وجهها على ما أنها تغطي وجهها. وكذلك أيضا لا تلبس القفازين، القفازين هي الأشياء التي تلبس لليدين وغطى بها اليدين، وإذا غطتها بعباءتها مثلا أو كان القميص الذي عليها أكمامه طويلة مثلا غطتها به فلا مانع، لكن المانع أن تلبس القفازين، لكنها تلبس الشرارين الجوارب أو الشراريب لا أن تلبس، لأنه ليس فيها نهي لم يرد فيها نص، فلا أن تلبس الجوارب، لكن نهية عن لبس القفازين. أما الرجل فلا يلبس الجوارب لأنها مخيط بالنسبة للرجل، والمرأة مرخص لها لبس المخيط، المرأة تلبس المخيط لكن الرجل لا يلبس المخيط، والجوارب مخيطة، الجوارب مخيطة بحق الرجل فلا يلبسها. ولكن القفازين المرأة منية عنها للمس، وإذا ليس لأنها مخيط لأن المرأة تلبس المخيط. نويت العمرة من بيتي الكاهن في منطقة وادي الدواسر، فأردت الذهاب عن طريق أبها مكة بالطائرة، فلما وصلت الميقات لم أجد ملابس الإحرام فلم أتمكن من تلك العمرة، فماذا علي الآن؟ إذا رأيت عمرة تعود إلى الميقات، تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه إن شاء الله ولا شيء عليه. ما حكم تكرار آيات الفاتحة أثناء صلاة النفل؟ لا مانع من تكرار السورة ترى في ركعة واحدة، لكن لا يكون ذلك عادة، لا تتخذ ذلك عادة، لكن لو احتجت أن تكررها أو تتأملها مثلا، يعني التدبر في التلاوة قد يستدعي أنك تعيد وتكرر الآيات وتكرر الله. فيحتاج إذا كنت تحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر فلك أن تكرر الآية والسورة، لكن تجعله عادة من غير حاجة ومن غير داعي فلا. ذكرتم أنه لا يجوز قضاء مفاتن الصلاة النافلة في أوقات النهي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر لما فاتته بعد صلاة العصر ووقت النهي. نعم هذا بحديث أم سلمة، لكن حمل بعض العلماء على الخصوصية وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عادة أرجو أن لا بأس يعني، وإلى وفاة سنة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبل العصر أيضا، يعني لم يصليها شغله ناس من الأنصار في المصلى ثم قضاها، ولهذا سألته أم سلمة قالت كنت تنعى عن الصلاة قبل العصر رأيتك تصلي، قال شغلت عن الصلاة قبل العصر فصلى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم اللحية في الإسلام ولا يعتبر حالق لحية مبتدع أم فاسق؟ لا يجوز حلقها ويحرم حلقها، ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جلية، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالق المشركين خالق المجوس. والإصرار على ذلك على الأمر المحرم أو الإصرار على فعل محرم هذا معلوم أنه يكون كبيرا من كبائر الذنوب، ويستدعي أن يكون صاحبه فاسقا، لكن لا يكون مبتدعا، لكن يكون فاسقا. لكن قضية يعني ينبغي أن نبقى إليها وقد لا تكون هذه منها، مثلا في المسائل الخلافية، المسائل الخلافية مثلا إذا كان إنسان أخذ بفتوى، يعني مسألة مثلا فيها قائل بالجواز وفيها قائل بالمنع أو قائل بالتحريم وقائل بالإباحة، ثم أخذ هذا العامي أو هذا المستفتي بقول من يثق فيه وأخذ بأحد الرأيين والآخر أخذ بالرأي الثاني وكلهم له مستند، فإن هذا لا يكون فسقا ولا 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 ولا, ولا ولا أمر منكرا ما دام القضية خلافية، مثلا كالقول بحلي لزكاة الحلي للنساء، كانوا فيها قولان مشهوران لأهل العلم، فمن أخذ بقول لا ينبغي أبدا أن يعنف أو يعيب على صاحب القول الآخر البتة، هذا لا يجوز. ومع الأسف أن نلاحظ أحيانا أنه حينما مثلا في هذه القضية قضية حلي النساء مثلا الذي يرى مثلا وجوب الزكاة في حلي النساء له ما يرى على كل حال ويستدل ما يستدل به. والذي يقول بعدم الوجوب أيضا له مستند. فلا ينبغي أن يكون التعنيف لأنك أحيانا قد تسمع على رؤوس المنابر يعني تكبير الموضوع وشد الناس وشد العامة وكأن الإنسان قد هلك فيما لو هذا وعلا. هذا لا ينبغي أن, 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 أن يستنفر الناس على نحو يعني يورث الشقاق، لأن القضية خلافية تحتمل هذا وهذا. فمن أخذ بفتية من يثق بأي أحد القولين فلا ينبغي أن يعنف على الآخر أبدا بأي حال. وهذا هو سيكون وضوعنا غدا إن شاء الله. فأيضا إذا كانت القضية خلافية والعلماء فيها أقوال معروفة مثلا مختلفة فيها وأخذ أحد بفتية والآخر بفتية آخر فلا، فهذا لا يكون مبابا، لا تكون المخالفة فيها فسقا ولا تكون ابتداعا ما دام القضية محتملة. ما حكم لبس القفازين للمرأة عند الإحرام وفي الصلاة وعند الطواف والسعي وغير ذلك من المناسك؟ لا تلبس المرأة القفازين ما دامت محرمة، أما إذا كانت غير محرمة فتلبس القفازين. ما دامنا في حال الإحرام لا تلبس ولا في الطواف ولا في السعي ولا في الصلاة ولا في غيره، وإنما تغطي يديها بعباءتها مثلا أو بأكمامها كما قلنا إن كانت طويلة أو نحو ذلك. إحضار الأطفال قبل السابعة وعبثهم والتشويش على المصلين، ولا شك إذا كان الإنسان يتمكن من أنه لا يحضرهم فينبغي هذا، أما إذا كان لا يتمكن كما لو كان مثلا غريب أو مجيئه مثلا للمنطقة ساعة أو ساعات لا يحتاج منها إلى إقامة أو إلى سكن أو ليس عنده من يحفظ أطفاله خارج المسجد، فهذه أمور لا يتصور الانفكاك عنها. ومعلوم ثابت في السنة دخول الصبيان المساجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحمل بنته أمامة مثلا، وكان مرة على المنبر يخطب فدخل الحسن والحسين عليهما حلتان حمراوان عليهما حلتان حمراوان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحملهما فقال إنما أموالكم وأولادكم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأتجوز فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتنه. إذا معناته أنه يوجد صبيا في المسجد، يعني يلقي الصبي وخفف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من أجل أن يسرع من أجل أن هذه الأم تسكت وليدها. فإذا لا يتصور يعني عدم مجيء الأطفال حتى ولو كان في سن الرضاعة، إذا أمكن فهذا جيد وإذا لم يمكن فلا يفترض، يعني لا يتصور، خاصة في ظروف خاصة في إقامة محدودة بالبلد ساعتين ثلاثة مرور أن يضع أولاده. إنما الواجب هو أنه يحرص على حفظهم من العبث وكذلك حفظهم من التلويث الذي يلوث المسجد بآثاره ومستحضراته. أما أن يتصور أن أولاده هذا أمر متعدد. ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ هذه مسألة مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه أن الترتيب بين الطواف والسعي أنه سنة وليس بواجب، ويستدلون بالحديث سعيت قبل أن أطوف قال افعلوا لا حرج. والذي يبدو الله أعلم أن الترتيب بين الطواف والسعي أنه واجب، ولهذا من سعى قبل أن يطوف عليه أن يعيد، يكون الطواف صحيحا لكنه يعيد السعي. والحديث السابق فيه أسامة بن شريك متكلم فيه. رجل سلم من صلاته وبعد سلامه فورا بدأ يقول تقبل الله جاء إلى بقاء وجاء إلى وقت الله لا يجوز لك لأجل ترك ولد المشروع هل ورد بذلك القول تقبل الله من نومكم وهل على أي خطأ؟ هذا أجبنا عنه بأمس والذي يجعلني لا أعيد أن الخطأ خطأ يعني الكتابة نفس الكتابة ما لو كان سؤال آخر يعني غير السياق لا جمع لكن نفس الكتابة نفس الورقة ونفس الخط هذه مرتبة الأسئلة يعني ما أحسن الترتيب. ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية؟ وما الفرق بين المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية القدرية؟ وكيف يرد على من قال إن الله تعالى شاء الكفر؟ نعم هناك إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المقصود بمثل قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، على معنى أنه لا يجري في كونه سبحانه إلا ما يريد ولا يقع في كونه إلا ما يريد. هذه إرادة كونية على معنى أنه ما أراده الله كائن حتما. الإرادة الشرعية هي متعلقة بالتكليف على معنى أن الله عز وجل كلفنا وجعل لنا إرادة ولنا اختيار بين الكفر والإيمان بين الحق والباطل إلى آخره. إذن هذه إرادة شرعية. الكفر مثلا في الكافرين الله سبحانه وتعالى مريده على معنى أنه لا يقع إلا بإرادته سبحانه، لكنه لا يرضى ولا يرضى لعباده. لكن الذي ينبغي أن يتقرر كما ذكر العلم أن إرادة الله الكونية مبنية على علمه سبحانه وإحاطته ودقة علمه سبحانه. مثلا تعالى الله عن تسوية التنزيل، أنت إذا كان عندك ولدان من أولادك غالبا تعرف طبائعهما وتعرف اتجاهاتهما وتعرف يعني تخمن يعني بناء على معرفتك بهما كيف سيكون مستقبلهما. تلاحظ أن أحدهما له اهتمامات بالأمور المالية والآخر له اهتمامات بالأمور العلمية مثلا والآخر له اهتمامات بالأمور الحرفية ونحو ذلك. على سبيل المثال قد ترى أحدهما جادا وترى الآخر غير جاد، فتقول الجاد في مدرسته مثلا أو في دراسته إنك سوف تنجح آخر الآن أو آخر الفصل، وتقول للثاني أنت لن تنجح. لماذا؟ لأنك بنيت هذا على جدية ذاك وإدراكاته وهذا على إهماله وكسله. وفعلا لما كان آخر الفصل الذي قلت له أنك ستنجح نجح، والذي قلت له أنك سوف لا تنجح لم ينجح. هل تكون بهذا ظلمته؟ وهل تكون بهذا يعني أجبرته أو قصرته؟ لا، إنما هذا مبني على الدقة في معلوماتك عن أولادك. فإذا كان هذا في بني البشر فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية سبحانه؟ فإذا إرادته الكونية هي من هذا النوع، لكن الإرادة الشرعية هي التي في حدود تكليف المكلف. ولهذا الأمور التي خارج عن الإرادة غير مكلف فيها، الأمور التي خارج عن إرادة المكلفين لا يكلفون فيها ولا يحاسبون عليها. يقول وجدت 11 ريالا في الشارع في مكة فأخذتها ثم صرفتها من صاحب البقالة فصرف إليه ثم أخذتها وقسمتها على الفقراء فهل علي ذنب؟ كان ينبغي أن تسأل قبلا يعني في لعلك تجد صاحبها قريبا من المنطقة. وعلى كل حال أرجو أن الذي فعلته لا بأس به لأنه أحيانا قد لا يسأل عنها صاحبها إذا طال الوقت. ما حكم التسبيح والتهليل مع استخدام السبحة وسيلة الضرب العدل؟ السبحة هذه من مختلف العلماء فيها بل ألف فيها مؤلفات فالسيود له رسالة صغيرة اسمها منحة في أحكام السبحة طبعا يرى جوازها ونقل في ذلك آثار عن الصحابة عن سعد رضي الله عنه وقاص كان له حجارة كان له خارزة نحو ذلك وعن بعضهم. ولكن الصحيح أن المسلم ينبغي أن يسبح بيديه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما أصاب سبح قال ألا أدلك على خير من ذلك وأشار إليها أن سبح بأصابعها وقال فإنهن مستنطقات. وحينما يشترك في العبادة أعضاء كثيرة من جسد الإنسان هذا خير كثير البصر والشفتين واللسان والأصابع واليدين كله خير كثير. ما صحة حديث الصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة بغيره؟ هذا حديث صحيح يعني ما ورد في أن فضل الصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة هذا صحيح. الصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. كنت حائضا ثم استعملت حبوبا فارتفع الدم ثم تطهرت وصليت يومين ثم وانا في الطائرة نزل نقطة دم وانا في الفندق تمشطت فنزل قليل من الشعر وكنت محرمة قبل ان ادخل مكة فهل لي ان احرم مرة اخرى قبل ان اقوم باداء العمرة؟ لا الإحرام صحيح الإحرام الذي عقد قبلا صحيح وإنما ما دام أنك فيما يدل السؤال هو عن الطهارة فيبدو أنك طهرت ما دام أنك طهرت فتغتسلين وتطوفين وتسعين وتقصرين والإحرام هو صحيح ولا يحتاج إلى إعادة إحرام. أما التمشيط خارج اللباس وما سقط من الشعر عادة يسقط مع التمشيط الخفيف وغالبا يكون هذا من الشعر الميت. ما حكم الصائم الذي تسحر مع أذان الفجر؟ ينبغي الإنسان أن يحتفظ بصومه وأن يجتهد في أن يأكل قبل الفجر قبل الأذان يعني لأن أذان الفجر غالبا المقصود به دخول الوقت يعني إشارة إلى طلوع الصبح فينبغي الإنسان أن يحتاط في هذا الشكل. فعلى كل حال أرجو أن صيامك صحيح حتى ولو وقفت مع أذان الفجر لكنك تحاول أن تتلافى على مستقبلك.
ما حكمه من تمسح بأستار الكعبة بدعوى أنه يتبرك بها ثم التعليق على ليش كان هذا فرض
وهذا لم يرد؟ وهذه الأمور عبادات، والعبادات توقيفية. لا شك أن بيت الله كله مبارك، الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمن. ولكن البركات التي تحصل من هذا البيت أو من أي مكان مبارك لا تكون إلا بالطريق المشروع، كما أن المعاصي لها طريقها وبابها، كذلك أيضا الخير له أبوابه، ولا يمكن أن تحصل على الخير من غير بابه أبدا. ولهذا حينما تنظر في هذا وتريد أن تحصل على بركة هذا البيت، لابد أن تكون مستقيما على أمر الله عز وجل، سواء في داخل نفسك وفي أعمالك القلبية والظاهرية وعبادتك، وكذلك في أعمالك البدنية أو في تعلقك بأي شيء. فمقام إبراهيم العبادة المتعلقة به، وأن نصلي خلفه، فاتخذه من مقام إبراهيم مصلى فقط، لم يرد فيه تمسح ولا طواف ولا تعلم، إنما صلاة خلفه. البيت المعظم شرفه الله العبادة المتعلقة به الطواف، أن نطوف حوله، والطواف أيضا محدود بسبعة أشواط، وإذا شئنا أن نزيد فلتكن أربعة عشر وهكذا، ولا تكون ثمانية ولا عشر، بدعوى أن البيت مبارك وبدعوى أن هذا غير صحيح. سبعة أشواط يعني سبعة أشواط، والطواف لو ركعتان ما نصلي أربعة، بدعوى أن الاستزادة من خير، الخير لا تكون إلا بما شرع الله عز وجل وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا البركة في ترجى من مس الحجر الأسود، لأنه ورد في مص، وتقبيله كذلك والإشارة إليه كان أمر النص. البيت له أربعة أركان: الحجر الأسود، والركن اليماني، والركن العراقي، والركن الشامي. لماذا خص الحجر الأسود بهذه النوع وخص الركن اليماني بنوع آخر، بينما لم يكن ذلك في الركن العراقي ولا في الركن الشامي؟ إذن هذا التفريق يدل على أننا لابد أن نلتزم، ولم تجد دليلا واحدا يدل على التعلق بأستار الكعبة، لأن على المشروعية، إلا ما يتعلق بالملتزم بين الحجر الأسود، بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، هذا يسمى الملتزم. فهذا جاء عنا بس التزام هو بخاصة عند الوداع، أما مع ذلك فلا دليل. إذن لا يمكن أن تكون البركة أو أن نرجو البركة، بركة هذا البيت، بركة مكة، بركة المسجد الحرام، إلا بالطريق المشروع، والمخالفة تنزع البركة كما هو معلوم، بل قد توقع في الإثم والوزن. من أجل البركة ومن أجل عمل الصلاة لا بد أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اشتريت فلة وأنا أؤجرها الآن، فماذا يجب أن أدفع الزكاة حيث إنها مرهونة للبنك العقاري؟ هل على جميع قيمتها وهي مرهونة، أم على الأجار كله، أم على الذي يبقى من الإجار بعد سداد قسط البنك؟ البيت هذا الذي بنيته سواء قصدت به الاستثمار أو قصدت به السكنة لا زكاة فيه، إنما يكون الزكاة لو قصدت به التجارة بنفسه برقبته. إنما الزكاة بالنسبة للاستثمار في المغل الذي يرد عليه، كما لو كنت أجرها ب20,000 مثلا، إذا كان أجارها، لاحظ معي، أجارها 20,000 وتستلمه مثلا في شهر محرم وتدفع منه 12,000 للبنك مثلا، فيبقى 8,000. 8,000 هذه إذا كانت محفوظة عندك وحال عليها وجاء محرم الثاني وهي عندك تزكي 8,000 هذه فقط. أما لو أن 8,000 إذا صرفتها بأكل أولادك وأكلك وملابسك ولا يبقى شيء أشياء، إذن المغل هذا لابد أن يبقى عندك ويحول عليه الحول بعد استلامه. إذا استلمته وحال عليه الحول وهو باقي فإنك تزكي. أو لنفترض أنه فعلا بقي 8,000 12,000 ذهبت إلى بنك العقاري، 8,000 بقيت فصرفت منها 4,000، فلما حال الحول كان بقي عندك منها 4، إذن لا تزكي إلا 4,000 وهكذا. أما القيمة قيمة البيت فلا زكاة فيه ما دام أنه للاستثمار.